بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على الموضوع الثاني من الموضوعات التي يذكرها الأصوليون على التنزيل مع المعتزلة. الموضوع الأول شكر المنعم، والموضوع الثاني الأفعال قبل البعثة. وقلنا إن الأفعال قبل البعثة عند أهل السنة والجماعة لا حكم فيها، لأن الأحكام متوقفة على الشرع، ولا رسول ولا نبي يبلغ الناس الشرع. وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مدام لا يوجد رسول فلا يوجد تكليف ولا يوجد تشريع. فقلنا إن المعتزلة اختلفوا فيما بينهم على الأفعال قبل الشرع، فقال البصرية وبعض الفقهاء هي محرمة، وعند البغدادية المعتزلة الذين في بغداد، المعتزلة في بغداد مع بعض الإمامية وأبي علي بن أبي هريرة، قالوا الأفعال قبل البعثة مباحة. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والصيرفي: لا حكم قبل البعثة. واختلف في تفسير قوله لا حكم التوقف وتوقفوا، أي لا حكم التوقف، لا حكم قبل الشرع والتوقف. توقفوا عن القول بأنها مباحة أو محرمة، لأن الإباحة والتحريم من الأحكام الشرعية التكليفية، فقبل الشرع لا حكم. توقفوا يعني لا حكم فيها لله تعالى بالنسبة لنا، بالنسبة للناس. وفسر قول الشيخ بأنه متوقف، أو فسر توقفه بأنه لا حكم. وقال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى فيما يرى هو: الأولى أن يقال لا نعلم الحكم، وألا يقال لا حكم، لأن حكم الله تعالى قديم، فلا يقال لا حكم، وإنما يقال لا نعلم الحكم. ثم بينا بعد ذلك أن تفسير البيضاوي هذا مخالف لتفسير جماهير أهل العلم، فقد فسروا قوله لا حكم يعني أن ما في شك أن الحكم قديم، لكن المراد التعلق، أن الحكم لا يتعلق بالمكلفين، لأنهم لا يوجد عندهم من يبلغهم الأحكام الشرعية من نبي أو رسول. المعتزلة قالوا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا: بعث الله رسولا، وهو العقل، الرسول هو العقل. وهذا التفسير بعيد كل البعد عن المنطق اللغوي. هناك بعض التفاسير التي تقعر فيها المعتزلة مقبولة نوعا ما، لها مجالات في اللغة وإن كانت بعيدة، مثل تفسيرهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نحن أهل السنة والجماعة نقول إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ولا نضار برؤيته، كما يرى الإنسان البدر في السماء، بدون تشبيه لله تعالى بمخلوقاته، هذا من حيث عدم الضرر، يعني نراه ولا نتضرر برؤيته. وقد وردت الأحاديث الصريحة الصحيحة في ذلك. هم يقولون: لا، رؤية الله تعالى مستحيلة، وبنوه على قياس الغائب على الشاهد من جملة أدلتهم. ما يهمنا، هذا ليس موضوعنا. ولكنهم قالوا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال المفسرون منهم وعلى رأسهم الزمخشري الإمام اللغوي العظيم، قال: إلى، أي جمع آلاء، إلى ربها، أي تنتظر نعم الله تعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي أنها ناظرة يعني إلى آلاء الله، إلى نعم الله. فقالوا: إلى جمع آلاء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، ناظر بمعنى منتظرة، ما في إشكال، هذا لا خلاف فيه، ولكن الخلاف في الإشكال. فقلنا: إلى المكتوبة في القرآن مكتوبة بالحرف المقصور، والإله اللي هي جمع آلاء بالممدود، وهذا يعني واضح إلى ربها إلى حرف جر، يعني تنظروا إلى الله تعالى. على كل حال هذا موضوع طويل، لكن مهما يكون في شبهة لغة، في شبهة لغة استطاع أن يتكئ عليها الزمخشري أو غير الزمخشري من مفسري المعتزلة، ولكن تفسير الرسول بالعقل بعيد جدا، لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب وأمرنا أن نفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بناء على قوانين وقواعد لغة العرب. وما يعرف في لغة العرب أن كلمة رسول الراء والسين واللام في اللغة العربية بمعنى العقل، هذا تفسير تحكم بعيد كل البعد عن اللغة العربية، يعني لا توجد شبهة دلالة من اللغة يستطيع أن يستند عليها المعتزلة في تفسير هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول هو العقل، بعيد كل البعد. استدل المعتزلة على قولهم الذي قالوه بأدلة متعددة، منها أولا الذين قالوا بأن الأفعال مباحة، قلنا قسم المعتزلة إلى قسمين، منهم من قال إنها على الإباحة ومنهم من قال إنها على التحريم، وعلى كلا الحالين يعني أنه يوجد حكم على الأفعال، الإباحة حكم والتحريم حكم وبنوه على المصالح والمفاسد. احتجوا قالوا دليلنا على أن الأفعال على الإباحة، طبعا هو مبني على قواعد التحكيم والتقبيح، قالوا هو خال عن أمارة المفسدة، ما فيه مفسدة، فعل متعلق بالله سبحانه وتعالى، إن كان ممنوعا فتحريم ما هو متعلق بالبشر وإنما متعلق بالله سبحانه وتعالى، وكذلك الإباحة، فإذا فعل الإنسان الفعل قبل التشريع طبعا اللي خالي عن المفسدة وما فيه مضرة، والمالك لا يتأثر به، والله سبحانه وتعالى خالي عن المفسدة، والله سبحانه وتعالى لا يتضرر به الفعل الذي نفعله، وبناء على ذلك فإنه يبقى مباحا مدام ما فيه مفسدة ولا تتجه به مضرة نحو الله تعالى، لأن الله تعالى منزه عن أن يناله الضرر من البشر. طبعا هذه دعوة حد الآن، هذا ليس جديدا، هذه دعوة. قلنا لهم طيب على أي شيء بنيتم هذا؟ نحن نناقشهم على التنزيل، على افتراضه، حتى لو قلنا بالمصلحة والمفسدة ما نقوله بقولهم هذا في الأفعال قبل البعثة. قالوا قلناه بناء على قوانينكم الفقهية يا أهل السنة. قلنا لهم كيف؟ قال أنتم يا أهل السنة أليس يجوز عندكم أن يستظل الإنسان بجدار الغيث؟ في شدة الحر أحد المارة وجد جدارا لإنسان غريب، وجد له ظلا، قال يجلس في ظلي ولا يحتاج لإذن، لأنه لا مفسدة في هذا الجلوس ولا يلحق ضرر للمالك. هذه واحدة. الشيء الثاني الاقتباس من نوره، لو أنه أشعل نارا وكاتب من ناره، والشراح اعترضوا على البيضاء وقالوا الاقتباس من النار ممنوع، النار ملك مال، إنسان شعل سحب صار عنده نار، هذا مملوك، ما يحق له أن يقتبس منه بدون إذن. قالوا لولا أن يقول البيضاوي الاقتباس من نوره أو من ضوئه، طبعا هذا هو مراد البيضاوي قطعا، لكن خانه التعبير، لا يوجد إشكال في هذا. قال إذا أوقد إنسان نارا يجوز للإنسان أن يستضيء بهذا النار، أن يستضيء بالمصباح، لأنه لا مفسدة فيه ولا يلحق ضرر للمالك. قالوا وقد أفتى القفال منكم بأنه يجوز للإنسان أن يمر بمزرعة إنسان آخر شريطة ألا تتخذ طريقا، حال من الحالات وجد نفسه بحاجة للمرور من مزرعة إنسان آخر فمر منها ليختصر الطريق، قال يجوز هذا لأنه لا مفسدة في هذا المرور ولا تلحق مضرة لمالك المزرعة. وكذلك النظر في مرآته، قالوا أفتى بأن يجوز النظر في مرآة الغير دون إذنه لأنه لا مفسدة فيه ولا مضرة. قالوا والالتقاط من حبوب الزرع المتناثر بعد أن يحصد الإنسان القمح ويدرسه الدراسة اللي كانت في الزمن الماضي تتناثر بعض حبوب القمح، المالك يستغني عنها ما يبحث عنها لا سيما إذا كان عنده شيء كثير. فقال العلماء إذا التقط الإنسان بعد انتهاء البيادر التقط شيئا من الحبوب وأخذها فإنه يملكها ولا إشكال في هذا لأن صاحبها تخلى عنها، لا يوجد في هذا مفسدة ولا يوجد فيه مضرة بالنسبة للمالك. قالوا هذه الأقوال أقوالكم وهذا فقهكم في كتبكم. قلنا صحيح. قالوا هذا أصل، هذا الأصل الذي عندكم معلل بعدم المفسدة وعدم لحوق مضر للمالك، كل الفروع التي ذكرت معللة بأنها لا مفسدة فيها ولا تلحق المالك مضرة، هذا الأصل عندكم. نحن قسنا على هذا الأصل، قلنا الأفعال قبل البعثة لا مفسدة فيها ولا تلحق المالك وهو الله سبحانه وتعالى لا تلحقه مضرة، فقسنا هذا على هذا، وقسنا الأفعال قبل البعثة على الاستظلال بالجدار، والعلة الجامعة بين الاثنين عدم المفسدة وعدم لحاق المضرة للمالك. قلنا لهم من أين أتيتم بأن إباحة الاستظلال بالجدار مبني على هذه العلة؟ لا توجد فيه مفسدة ولا يوجد فيه مضرة للمالك. قالوا الاستقراء، استقرأنا هذه الصور التي ذكرناها عندكم فوجدناها منوطة بهذه الأوصاف ولا نسميها علة حتى الآن، وجدنا أن إباحة الاستظلال بالجدار منوطة بوصف، هذا الوصف لا مفسدة فيه ولا مضرة، الاقتباس من ضوئه منوط بوصف، هذا الوصف لا مفسدة فيه ولا مضرة، وبقية الصور هكذا. قالوا وبناء على قواعدكم الأصولية أيضا في أصول الفقه، الأوصاف إذا دارت مع الأحكام وجودا وعدما يدلنا هذا على أن هذه الأوصاف علل لهذه الأحكام، الدوران مسلك من مسالك العلة عندنا في أصول الفقه الدوران، وهذا لا يكون في العلل المنصوصة وإنما يكون في العلل المستنبطة، عندما نرشح وصفا للتعليل ونجد أن هذا الوصف يدور مع الحكم وجودا وعدما طبعا بضوابطه الأصولية التي ستأتي معنا في مراحل القياس، نقول والله الدوران مسلك من مسالك التعليل، معنى ذلك أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، ولولا ذلك لما دار معه وجودا وعدما. إذن الآن عم يركبوا الدليل بتاعهم. قال وبناء على ذلك نحن عرفنا أنكم يجوز عندكم الاستظلال بجدار الغير، العلة بناء على قوانينكم في مسالك العلة وهي الدوران أثبتت أن هذا الوصف علة للاستظلال بالجدار، وهذا الوصف الذي هو علة ووقفنا عليه من طريق الدوران موجود في الأفعال قبل البعثة لا مفسدة فيها ولا تلحق المالك مضرة، فقسنا الأفعال قبل البعثة على الصور الشرعية التي ذكرتم فيها أحكاما وهي الإباحة. قالوا احتج الأولون أي القائلون بالإباحة بأنه انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك، فيباح كالاستظلال بجدار الغير. إذا الاستظلال بجدار الغير أصل، والفرع الأفعال قبل البعثة، والعتة المشتركة عدم وجود المفسدة والمضرة، والذي دل على العلية هو الدوران، والذي دل على العلية هو الدوران، هذا شيء. قال وبناء على ذلك تكون الأفعال قبل البعثة على الإباحة. شيء ثاني، دليل ثاني، قالوا المآكل اللذيذة التي خلقها الله تعالى إما أن يكون قد خلقها لغير غرض، وإما أن يكون قد خلقها لغرض. فإن كان قد خلقها لغير غرض هذا محال على الله تعالى، لأنه عبث والله تعالى منزه عن العبث. وإن خلقت لغرض فهذا الغرض إما أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يرجع إلى الفاعل، إلى الناس. قالوا لا جائز أن ترجع إلى الله تعالى، لأن الله تعالى منزه عن الأغراض. إذن ما بقي إلا أنها راجعة للناس، لأنها منفعة لهم. وهذا النفع إما أن يكون دنيويا كالتغذي والتلذذ، إما أنه يأكله للغذاء، وإما أنه يأكله ليتلذذ به. مع الميل يوجد عند الإنسان داعية باطنية، تكلمنا على الداعية في دروس سابقة. هذا الميل الذي عند الإنسان إذا اجتنبه الإنسان في أمر فيه مفسدة أو مضرة فإنه يثاب على اجتنابه. فقالوا يستحق الثواب باجتنابها، يعني بالنسبة لتركها، لأن الداعية وجدت عنده واجتنبها، وإما أنه يستفيد منها بالاستدلال بها على الصانع، يستدل بها على الصانع. فمنفعتها أولا وأخيرا ترجع إلى العبد ولا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هم يقولون الآن الأفعال قبل البعثة على الإباحة، ودليلهم على ذلك أمران. الأمر الأول قياس على الاستضلال بالجدار بجامع العلة المشتركة، وهي عدم وجود المفسدة والمضرة، والدليل على العلية هو الدوران. والشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الملاذة من أجل مصلحة بني آدم، سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة، وليس لمصلحة الله تعالى، لأن الله تعالى ليس له غرض فيما خلق لعباده. أقرأ لكم مرة ثانية المثل. الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء. دليلهم قالوا إنه انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك، فيباح هذا الحكم كالاستغلال بجدار الغير، هذا الأصل في القياس. والعلة المشتركة عدم وجود المفسدة والمضرة، والدليل على العلية الدوران. قالوا كالاستغلال بجدار الغير والاقتباس من ناره. وأيضا المواكيل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغنائه تعالى أي عنها، وليس للإضرار اتفاقا فهي للنفع. وهذا النفع إما أنه التلذذ أو الاغتذاء أو الاجتناب مع الميل أو الاستدلال، للاستدلال بها على الصانع، ولا يحصل إلا بالتناول، لا بد له من أن يتناولها حتى تتحقق هذه المصالح. فإذا كان تناولها ممنوعا ما يستطيع أن يتوصل إلى هذه المصالح، إذن تناولها مباح. هذا الفريق الأول من المعتزلة، وهذا هو دليلهم. أجابهم أصحابنا. أولا قال نحن أنتم قستم على أصل عندنا، نحن لا نسلم ثبوت الحكم في هذا الأصل المقيس عليه، ما نسلم بهذا. أنتم تقولون هذا أصل مقيس عليه، وشرط الأصل حتى يصح القياس عليه إذا كانت هناك خصومة أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، وإلا ما نستفيد شيئا. أنا أقيس ويقول لي هذا أصل عندك، أنا عندي ما هو أصل، قد كما تشاء، ما توصلنا إلى نتيجة، الفرع بقي بدون حكم. عندما يكون هناك جدال، مناظرة، وأراد المتناظران القياس، إثبات الحكم بالقياس ليتوصلا إلى شيء آخر، لابد أن يكون الأصل مسلما ما بين الخصمين من شروط الأصل حتى يقاس عليه. قلنا لهم لا نسلم ثبوت الحكم في الأصل المقيس عليه، أنتم تقيسون على استظلال بالجدار عندنا، لا نسلم نحن أن هذا أصل. فإذا بطلت أصلية الجدار بطل القياس، انتهى. وكذلك الاقتباس من ناره. قال لماذا؟ قلنا إن هذا من جملة الأفعال الاختيارية الداخلة تحت صورة النزاع، هذا فعل اختياري داخل تحت صورة النزاع. نحن تنازعنا معكم في أنه هل يثبت لهذا حكم أو لا يثبت، وإذا كان الأمر هو محل النزاع ما يصير أن نحن نجعل أصل نقيس عليه. أنت تقول لي أنا هذا صوري موجودة بعد البعثة، قبل البعثة هو فعل اختياري من جملة الأفعال الاختيارية. أنت يجب عليك أن تعطيني صورة، يجب عليك أن تقيس على أصل عندي قلت به أنا في محل النزاع، قلت إنه أصل. أما هذا أنا ما قلت إنه أصل، هذا صورة من الصور المختلف فيها، فلا يصح أن يكون أصلا. سلمنا أنه أصل، سلمنا لكم أنه أصل تقيسون عليه، لكن من قال لكم إن هذا أصل معلل بهذه الأوصاف؟ سلمنا أنه أصل، لكن من قال لكم إن هذا الأصل معلل بهذه الأوصاف وهي عدم المفسدة وعدم لحاق المضرة بالمالك؟ قالوا يعني وجدنا أن مجموعة الأمور التي قلتم فيها إنها مباحة معللة مرتبطة بهذا الوصف وهو عدم المضرة وعدم المفسدة، لا مفسدة ولا مضرة، وجدناها تدور معها وجودا وعدما. قلنا لهم صحيح، دارت هذه الأحكام مع الأوصاف المذكورة وجودا وعدما، لكن من قال لكم إنه كلما وجد هذا الوصف وجد هذا الحكم؟ هذا ما هو علة. كثير من الأحيان تدور الأحكام مع أوصاف وجودا وعدما ولا علاقة لها بالتعليل نهائيا، وإنما هي حكم، وإنما هي حكم. السفر ليش عندنا تقصر به الصلاة؟ الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السفر قطعة من سقر فيه مشقة، فيه مشقة. لو أننا تتبعنا كل الرخص التي نيطت بالسفر لوجدنا أنه يوجد في هذه الرخص مشقة. فإذا كان كما تقولون دارت رخص السفر مع المشقة وجودا وعدما، يجب أن تكون المشقة علة لقصر الصلاة في السفر وللفطر في السفر. ولكن الأصوليين عندنا وكذلك الفقهاء ما رضوا بهذا وقالوا هذه حكمة وليست بعلة. والحكمة قابلة للتخلف، لكن العلة ليست قابلة للتخلف. ليش قابلة للتخلف؟ قلنا لو كانت علة لما تخلفت. أيهما أشد مشقة؟ الإنسان الذي يسافر بالطائرة من هنا إلى دمشق مثلا أو من هنا إلى القاهرة خلال ساعتين والموائد أمامه موجودة ورفاهية، ذهب ليتلذذ بالسفر وبما يجده في هذه الرحلة، أيهما أشد مشقة؟ هذا المسافر بالطائرة على هذه الأوصاف أو الشرطي اللي واقف في الكويت في درجة الحرارة فوق 50 فوق بالظل بالكويت في الصيف؟ أيهما أشد مشقة؟ أيهما أشد مشقة؟ هذا المسافر بالطائرة المتنعم المترفه ولا العامل اللي عم يحفر بالكويت في درجة الحرارة بالشمس تصل 93 على المادة القاتمة 93 غاد وفي الظل 55-56 بعض الأحيان؟ أيهما أشد مشقة؟ العامل. ومع ذلك ما قال العلماء لا يجوز للشرطي أن يفطر ولا يجوز للعامل أن يفطر؟ قالوا ينوي الصيام، فإذا وصل لدرجة فيها جهد ما عاد يستطيع التحمل يجوز أن يفطر، لكن هذه المشقة ليست سببا للفطر. ليش؟ قال لأن المشقة ليست منضبطة. دعني من هاتين الصورتين المتباينتين، لأنه ربما تسرب إلى ذهننا أن الوقوف في الشمس لا شك أنه مشقة. نعم المشقة تختلف، ما كان مشقة لزيد ليس مشقة لعمر. بتشوف بعض العمال في الشارع العتالي اللي بيعطي حمل أغراض بيحمل 200 كيلو على ظهره وكأنه يحمل شيء ريشة، يعني
تقفز فوق ظهري، يحرك يدي وكفي تقفز فوق ظهري، ما يتأثر بها. ويمكن واحد مثل حكايتي لو حملوه 200 كيلو غرام حطوه فوقه أنا تحت هاي الأبد، ما نتحرك نهائيا. هو بالنسبة له راحة، ظهره يستريح حينما يحمل 200 كيلو غرام على ظهره أو 150 كيلو غرام، يستريح ظهره، عضلاته كلها تشتغل يرتاح. بالنسبة لنا مهلكة. إذا ما كان مشقة لزيد لا يكون مشقة لعمر. في بعض الأولاد المرفهين بيطلعوا إلى البر، كانوا يعني طلابنا وقتنا بيطلع إلى البر بالكويت، والأولاد التجار بيمسكوا الفحم بالكنيكس حتى ما يوسخ يده، إذا توسخت يده ما لك هذه عنده مشقة، تصير يده سوداء ما شافها بحياته سوداء. إيه نعم. وغيره كاي مثل أطاط البرية، مثل القط البري، يعمل كل شيء ويحمل كل شيء ويأكل كل شيء ولا يبهد شيء. إذا المشقة غير منضبطة. لو كانت المشقة منضبطة كنا قلنا نعم والله السفر رخص السفر منوط بالمشقة، لكن العلماء قالوا هذه حكمة، وما من علة إلا ولها حكمة، لا بد للعلة أن تكون مشتملة لحكمة، هذه الحكمة فيها جلب مصلحة ودرء مفسدة، وتكون صالحة لإناقة الحكم بمحله. العلة شيء والحكمة شيء آخر. قالوا العلة هي السفر، ولذلك قال الفقهاء لو قطع مسافة السفر بلحظة واحدة يجوز له أن يأسر ويجوز له أن يفطر. الله ربطها بالسفر، إن كنت مرضى أو على سفر، فقال على مشقة. والأمر بسيط، كان بالإمكان أن يقال على مشقة، لكن الله تعالى قال إن كنت مرضى أو على سفر. فإذا كثير من الحالات الأحكام تدور مع أوصاف كدوران رخص السفر مع المشقة وجودا وعدما، ولم يقل الأصوليون ولا الفقهاء إنها علة، لأننا لو قلنا إنها علة لأفطر معظم من في الأرض، لأن المشقة تختلف، كل واحد عنده مشقة، حتى الطالب الذي يقرأ للامتحان يوجد عنده مشقة، حتى أنا لما أحاضر يصير عندي مشقة، مشقتي في المحاضرة أكثر من مشقة العامل في العذار قناطير، لأني يجف ريخي وأتعب وأنفعل، طبيعة كذا خلقني الله تعالى. ولكن من يقول يجوز لي أن أفطر؟ المشقة ليست علة وإنما هي حكمة. قلنا لهم صحيح كلامكم، الصور التي ذكرتموها مربوطة بأوصاف لا توجد فيها مفسدة ولا مضر على المالك، وهي دائرة معها وجودا وعدما، لكن هذه الأوصاف ليست هي العلل التي من أجلها شرعت هذه الأحكام. قلنا لهم سلمنا أن هذه علل، سلمنا ما في مشكلة، هذه علل كما تقولون أنتم، لكن من أين أتيتم بهذه العلة؟ من أين أتيتم بهذه العلة؟ قالوا بالدوران، لأنها دارت مع الحكم وجودا وعدما. قلنا لهم نعم، أولا الدوران، العلة التي تثبت في الدوران علة ضعيفة جدا. الدوران لأنه لما بدوس عندما تريد أن تجعل العلة مسلمة لابد أن يكون عندك استقراء كامل، والاستقراء الكامل في هذه الأمور الاستقراء الناقص يعجز عنه الناس، فما بالك بالاستقراء الكامل للعلل والأحكام. قالوا الأحكام العلل التي تثبت بالدوران علل ضعيفة، لأن الدوران يفيد علية ضعيفة جدا، وأنتم الآن تتكلمون في أعظم مسألة أصولية وهي الأفعال قبل البعثة، تتكلمون في أصل من أعظم الأصول المختلف فيها بيننا وبينكم، أصل مثل هذا الأصل لا يثبت بالعلة الناتجة عن الدوران. إذا نحن جرينا معهم مرحلة مرحلة، أولا منعنا الأصل سلمنا، ثانيا منعنا أنه معللون بهذه الأوصاف سلمنا، قالوا أثبتنا العلية بالدوران، قلنا الدوران ضعيف ولا تثبت به العلة. واضح هذا الكلام؟ أقرأه كتاب. احتج الأولون بأنه انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك، فيباح كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره. وأيضا دليل ثاني، المواكيل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبد واستغنائه تعالى، وليس للإضراب اتفاقا، فهو للنفع، وهو أي النفع إما التلذذ أو الاغتزاء أو الاجتناب مع الميل أو الاستدلال، ولا يحصل إلا بالتناول. وأجيب عن الأول بمنع الأصل. ليش؟ لأنه صورة من صور النزاع وليس أصلا. وعلية الأوصاف، وإلى إن سلمناها فقد أثبتتموها بالدوران، والدوران ضعيف. قال وأجيب عن الأول بمنع الأصل وعلية الأوصاف والدوران ضعيف، والدوران ضعيف. وأما الثاني الدليل الثالث الذي ذكروه، قالوا المواكيل يعني المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث على الله تعالى. قلنا الدليل المذكور مبني على تعليل أفعال الله، مبني على تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض، وقد بينا فيما سلف أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض، مسلم بيننا وبينكم، فأنتم تستدلون بشيء نحن لا نقول به، أنتم تقولون به نحن لا نقول به، مبني على أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، ونحن بينا لكم فيما سبق أن أفعال الله تعالى تعلل بالأغراض. هذا دليل من قال من المعتزلة بأن الأفعال قبل البعثة على الإباحة، وأما من قال بأنها على الحظر ممنوعة، وقال الآخرون تصرف بغير إذن المالك، تصرف بغير إذن المالك فيحرم كما في الشاهد. فين في المسألة الأولى؟ أيوة، يعني حصر هذا اللي ذكروه في التقسيم ممنوع، ربما يكون هناك أشياء وراء هذا الذي ذكروه، يعني أمر واضح ما يحتاج إلى شرح. وقال الآخرون تصرفا بغير إذن المالك، المالك هو الله تعالى، ونحن حينما نتصرف بأي تصرف ما نعلم هل الله تعالى يأذن به أو لا يأذن به، وبناء على ذلك فيجب علينا أن نمتنع منه، وهذا هو مرادهم في التحريم. وقال الآخرون تصرف بغير إذن المالك فيحرم. قلنا لهم من أين أتيتم بهذا؟ قالوا بالشاهد، قياس الشاهد على الغائب، قياس الشاهد على الغائب، نوع من أنواع القياس قياس الشاهد على الغائب، ويستعمل هذا كثيرا في قياس الأمور الأخروية على الأمور الدنيوية، قياس ما غاب عن حواسنا على ما هو تحت حواسنا، يعني العالمية في الشاهد معللة بالعلم، العالمية أضربكم مثال، العالمية في الشاهد معللة بإيش؟ بالعلم، يعني نحن حينما نقول فلان عالم، إيش العلة التي صيرته عالما؟ هي العلم، ما وصفنا الجدار بالعالم، ولا وصفنا البقرة بالعالم، ولا وصفنا الإنسان الجاهل بالعالم، وإنما وجدنا إنسانا عنده معرفة فقلنا هذا عالم. إيش علة الوصف بالعالمية؟ قالوا العلم، علة الوصف بالعالمية في الشاهد العلم. فكذلك في الغائب الله تعالى وصف نفسه بأنه عالم، معنى ذلك أنه توجد عند الله تعالى صفة اسمها العلم، والصفة غير الموصوف، الصفة شيء آخر زائد عن الذات كما ذكرنا في أشرنا إليه في دروس سابقة. فقالوا هم تصرفا بغير إذن المالك فيحرم كما في الشاهد، في الشاهد يحرم علينا أن نتصرف في الحاضر الذي بين أيدينا، يحرم علينا أن نتصرف بغير إذن المالك. قال كذلك في الغائب ما نتصرف بملك بالشاهد، ما نتصرف بملكه بدون إذنه، وكذلك الله سبحانه وتعالى لا يجوز لنا أن نتصرف بملكه إلا بإذنه. هذا قياس الغائب على الشاهد. رد القول هذا إيش القياس هذا؟ هذا قياس مع الفارق، في الشاهد يتضرر به، الشاهد التصرف بملك الغير من دون إذنه يتضرر به في الشاهد، لكن وهل يتضرر الله تعالى بتصرفنا فيما خلقه لنا؟ هذا قياس مع الفارق، ما يصير أن تقيس الشاهد على الغائب مع أنه الشاهد يتضرر بينما الغائب لا يتضرر. وبناء على هذا تبين لنا أن ما ذكروه من أدلة على أن الأفعال قبل البعثة إما أنها على الإباحة أو أنها على الحظر، هذه الأدلة التي ذكروها أدلة غير مسلمة كما رأيناه من أدلتهم والرد عليها. وأما دليلنا فقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو أن الله تعالى لا يكلف العبادة إلا بوصول نبي أو رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وطبعا ليس هذا كل ما في الموضوع، يعني ما انتهى الموضوع عند هذا الكلام الذي قالوه والأجوبة التي رددنا بها، ولكن هذا ما ذكره القاضي البيضاوي، وربما يكون غيره قد ذكر أقل منه، وكثير غيره ملأ مئات الصفحات بالنقاش بيننا وبين المعتزلة في هذا الموضوع. وهذا الأمر منذ ما يزيد عن 1300 أو من 14 قرنا والأمة تتكلم في هذا الموضوع. فمعتقد أهل السنة والجماعة الأفعال الاختيارية قبل البعثة متوقف فيه على معنى أنه لا يوجد فيها حكم، يعني إذا فعلت ما أقول لك مباح ولا أقول لك محظور. يعني طبعا إيش حيعملوها؟ حيعملوها، حياكل التفاح، حياكل البرتقال، حياكل المواكل اللذيذة التي ذكروها. لكن أنتم تقولون إباحة، الخلاف بيننا وبينك، نحن ما نقول إباحة، نحن نقول لا حكم فيها. طب إيش أعمل إذا أكلت؟ لا أقول لك ممنوع ولا أقول لك مباح، أنا متوقف، لأن الله تعالى ما أعلمني عن الحكم الشرعي، وما دام لا يوجد عندي رسول أو نبي يبين لي الحكم الشرعي فأنا لا أستطيع أن أقول لك فيها حكم شرعي. فربما تكون النتيجة حينما نعمل، لكن هم يقولون هذا ممنوع أو هذا مشروع بقانون العقل المبني على التحسين والتقبيح، ونحن نقول لا حكم فيها، نتوقف. معنى التوقف قلنا عدم الحكم. الفصل الثاني في أركان تنبيه، إيش تنبيه؟ أيوة طيب، تنبيه تزيل على المسألة السابقة. من خلال المناقشة مع الفريق الثاني قالوا تصرفهم بغير إذن المالكي فيحرم كما في الشاهد، ورد بأن الشاهد يتضرر دون الغائب، يعني لا حرمته. رجاء بعد عنده هاتف في سكره، لمس هاتف ما يصح، ما يصير هذا. ظاهر كلامنا أننا قلنا لهم ليس حراما، أنتم تقولون إنه حرام إنه محظور، نحن بينا أنه ليس في محظور. وهناك فرق بين الشاهد والغائب، الشاهد يتضرر بينما الغائب لا يتضرر. الذي يظهر من هذا أو حينما يسمع السامع هذا الكلام يتبادر إلى ذهنه أنه إذا رفعت الحرمة مثل ما تكلمنا على نسخ الوجوب هل يبقى بعده الجواز؟ إذا رفعت الحرمة ظاهر الكلام أنتم تقولون لهم ليس حراما، أثبتتم لهم أنهم ليس حراما، ليس ممنوعا. إيش يعني ليس ممنوعا؟ يعني مباح، يعني مباح، ليس ممنوعا يعني مباح. نحن قلنا لهم ليس كذلك أيضا، لا نسلم أن الشيء إذا لم يكن ممنوعا يكون مباحا. الشيء إذا ما كان حرام يكون مباح؟ في وسائط كثيرة، إذا لم يكن حراما قد يكون واجبا، إذا لم يكن حراما قد يكون مندوبا، إذا لم يكن حراما قد يكون مباحا، إذا لم يكن حراما قد يكون مكروها. الأحكام الأربعة، عدم الحرمة لا يوجب الإباحة. صحيح ظاهر الكلام أنه قلنا لا، ظاهر الكلام أننا قلنا لهم ليس حراما صحيح، لكن نحن قلنا لهم ليس حراما ليس من أجل لازم هذه الكلمة، هم يناقشون أن يقولوا لي هذا حرام، أنا أقول له ليس حراما، لا تلزمني بناء على المناقشة، أنت تلزمني حينما أقول أنا لا توجد حرمة في هذه المسألة ربما يعني ربما ما في أماني مناقش. أما واحد سألني هل يجوز لي لبس العباءة السوداء، امرأة سألتني هل يجوز لي لبس العباءة السوداء، قلت لها لا يجوز لك لبس العباءة السوداء. طيب يعني يجوز لبس البيضاء؟ لا، هي سألتني عن السوداء فأجبتها عن السوداء. لا تلزمني ما لا يلزم لي. قلت لها نعم يجوز لك أن تلبسي العباءة السوداء، يعني لا يجوز البيضاء، سواء قلت نعم أو لا، هناك لازم، لكن هذا اللازم لا يلزمني بأنه جواب عن واقعة معينة. وهنا الآن أنا أناقش المعتزلة في قولهم إن الأفعال قبل البعثة على الحظر، فبينت لهم أنه لا حظر في الأفعال، وبناء على ذلك كلمة لا حظر لا تستلزم الإباحة لأنها أعم من الإباحة، والأعم لا يستلزم الأخص. الفصل الثاني من فصول الحكم، احنا قلنا أركان حكم أربعة، الحاكم، وكلامنا السابق كله كان في الحاكم، والآن نريد أن نتكلم على المحكوم عليه. والمسائل التي يتكلم عليها الأصوليون في المحكوم عليه لها علاقة بتعريفنا بالحكم. الحكم هو خطاب الله، وخطاب الله تعالى قديم أزلي قبل أن يوجد الكون، كان الله ولم يكن معه شيء، ولكن كلامه أزلي قديم ما هو مخلوق. وبناء على ذلك فكل الأحكام الشرعية قديمة أزلية، ونحن لم نكن موجودين، فكيف وجدت الأحكام ونحن لسنا بموجودين؟ قلنا الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، والمكلف معدوم والحكم قديم، فكيف تعلق الحكم القديم بالمعدوم؟ ذكرنا في ذلك الوقت بأن التعلق ينقسم إلى قسمين، تعلق صلوحي قديم، تعلق تنجيزي حادث. فالله سبحانه وتعالى أحكامه قديمة وهي متعلقة بالقوة، وهي متعلقة بالقوة، وكلمة القوة المراد بها ما من شأن الشيء، يعني نقول نحن الخمر مسكرة بالقوة، يعني أن الإنسان إذا شرب الخمر وليس ثمة ما يمنع من سكره فإنه يسكر. طبيعة الخمر أنها تؤدي إلى الإسكار، فإذا شرب الخمر سكر أو لم يسكر يكون شربه للخمر حرام، لأن الخمر مسكرة بالقوة، أسكرت بالفعل أو لم تسكر. واللبن، اللبن ليس مسكرا بالقوة، ليس من شأنه الإسكار. فإذا شرب الإنسان اللبن وسكر ما نقوله اللبن حرام، شرب اللبن حلال، وإنما سكر لأخلاط خاصة في معدته أدت إلى تفاعلات نتج عنها السكر، لكن هذا ليس من طبيعة اللبن، فيبقى اللبن حلالا وتبقى الخمر حراما. الخمر مسكرة بالقوة واللبن غير مسكرين بالقوة، وطبعا هذه هي التي يسميها الفقهاء المظنة، يسميها الفقهاء المظنة. كثير من الأحكام الشرعية حينما عللت بالمظنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، ليش؟ قول أن النوم على غير هيئة متمكن مظنة لخروج الخارج، مظنة لخروج الخارج، احتمال ما عاد في روابط، ضوابط ما عاد في، وربط ما عاد في، وبناء على هذا قد يخرج منه الخارج وهو لا يحس. فأنزلوا المظنة منزلة المئنة، أنزلوا الشيء المظنون منزلة الشيء المتحقق المتيقن الموجود. فقالوا ينتقض وضوءه لمس الرجل للمرأة الأجنبية، قالوا اللمس مظنة لإثارة الشهوة، فما دام مظنة صار ناقضا، وهكذا يعني ينزلون المنزلة منزلة المظنة منزلة المئنة. فنحن قلنا حكم الله تعالى في الأزل متعلق بالقوة من شأنه التعلق، فإذا وجد المكلف مستجمعا لشرائط التكليف تعلق به الحكم الشرعي. وهذا مراد الشيخ أبي الحسن الأشعري في قوله يجوز الحكم على المعدوم، يجوز الحكم على المعدوم. كثير من الناس حتى في الماضي لم يفهموا هذه العبارة من الشيخ أبي الحسن الأشعري، وتكلموا بكلمات غريبة وعجيبة، كيف تقول إن الحكم يتعلق بالمعدوم؟ فالفهوم تتفاوت،
قديما وحديثا، ولكن في الماضي كانت الظاهرة العلمية منتشرة في الأمة، فسرعان ما يقضى على الافتراءات التي تقال، وظاهرتنا اليوم العلم قليل، وبناء ذلك انتشرت فينا البدع والخرافات والجهالات والضلالات، تكفير البشر وإخراجه من الملة، نعم، العبث بدين الله تعالى على ظن أننا ننصر دين الله تعالى في قلة العلماء. قول الأشعري يجوز الحكم على المعدوم، قال يعني أن الحكم متعلق في الأزل بالمكلف تعلقا صلوحيا، تعلق بالقوة، طبيعته أن يتعلق، فإذا وجد المكلف مستجمعا لشرائط التكليف تعلق به الحكم الشرعي بالفعل. قالوا هذا أمر بديهي بسيط لا يحتاج إلى مناقشة. قال نحن الآن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما رأينا ولا سمعنا، لكننا مكلفون بالأحكام التي أتى بها أم لا؟ الأحكام التي أتى بها متعلقة بنا، لما قالها كانت متعلقة بنا نحن الآن، ما أقصد بني آدم، لا، الصحابة تعلقت بهم بالفعل، نحن حينما قال الأحكام الشرعية تعلقت بنا بالفعل ولا بالقوة؟ بالقوة. لكن بعد أن وجدنا مستكملين لشرائط التكليف تعلقت بنا الأحكام بالفعل. فكما أنكم أيها المناقشون تقولون إن أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم تعلقت بنا وما كنتم موجودين حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكامه، فبأي شيء تعلقت بكم الأحكام التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم معدومون؟ الدليل الذي استعملتموه من أجل تعلق الأحكام الشرعية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم في العدم، نستعمل نفس الدليل ونقول أحكام الله تعالى القديمة متعلقة بنا ونحن معدومون، تعلق بالقوة، فإذا وجدنا مستكملين لشرائط التكليف فات متعلقة بنا بالفعل. دليلكم الذي استعملته في تعلق أحكام النبي عليه الصلاة والسلام نقولها في الحكم القديم، نقولها في الحكم القديم. ولذلك قال يجوز الحكم على المعدوم. إيه دليلنا؟ قال كما أن مأمورون بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتفاق منا ومنكم، نحن مأمورون بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل الذي استعملتموه في تعلق أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم بنا ونحن في العدم إلى أن وجدنا، كذلك نستعمله في الحكم القديم. قيل ناقشهم قالوا الرسول عليه السلام أخبرنا بأن من سيولد فالله سيأمره. طبعا حكم النبي يعني حكم الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما يحتاج إلى تنبيه. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من سيولد فالله سيأمره، وبناء على هذا دليلنا، وبناء على ذلك قلنا تعلقت بنا أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال لنا الله إن من سيولد سأمره. بعض الأحيان الإنسان بيشوف الأدلة سذاجة، بعض الأحيان تظهر بالأدلة سذاجة، طبيعة البشر هذا ليس عيبا، طبيعة، ما في واحد في هذه الدنيا يكون حياته من أولها إلى آخرها على وتيرة واحدة، هذا مستحيل، ليس في طبيعة البشر. يتفاوت طاقاته، تارة يقول كلاما من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، ومنهم من قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. طبيعة البشر، فتحس أنت في سذاجة. يعني قالوا قيل الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن من سيولد فالله سيأمره. قلنا أمر الله في الأجل معناه أن فلانا إذا وجد فهو مأمور بكذا، هم نفس الشيء. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم متعلق بنا الآن نفس الأمر الله تعالى متعلق بنا بالبشر حينما وجدوا، أو بنا حينما وجدنا، ما بفرق بين الاثنين. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا، والله سبحانه وتعالى أيضا في الأزل معنى قولنا إن حكمه متعلق بنا على هذا النحو الذي ذكرتموه في تعلق حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل الأمر في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث، إن تعالى يقوم في الأزل الأحكام، ترى عندهم الأحكام مخلوقة، كلام الله مخلوق عندهم عند المعتزلة. قالوا الله تعالى حينما يقول في الأزل حكمت على عبادي المعدومين الآن، هذا عبث، ما في مأمور. لكن الرسول لما قال من سيولد سيتعلق به حكم الله تعالى، كان في صحابة، قال هذا للصحابة الموجودين. قلنا لهم هذا مبني على الحسن والقبح العقلي، هذا مبني على الحسن والقبح العقلي. ومع هذا سلمنا لكم بأنه ليس مبنيا على الحسن والقبح العقلي. إيش المانع إني أنا يكون في نفسي وأنا لست متزوجا، قلت إن شاء الله إذا جاء ولدي سوف أعلمه العلوم الشرعية وسوف أحثه عليها وسوف أعمل له كل يوم برنامجا من الصباح إلى المساء وأخطط له حياته كلها، أولا يقع هذا في نفس كل إنسان منا؟ هل يعتبر هذا سفها؟ هل يعتبر هذا عبثا؟ أم يعتبر من كمال التخطيط الإنساني لنفسه؟ ما قال أحد في الدنيا. فإذا كان هكذا بالنسبة لنا فالله سبحانه وتعالى أولى، يعني الأحكام القائمة بذاته على معنى أنها الآن لا يوجد مكلف، لكن حينما يوجد المكلف سوف تتعلق به هذه الأحكام، كما أنني أخطط الولد. طبعا مع الفعل ما أقول إن الله يخطط، وهذا تنقل تفهم مني فهما قاطئا، هو يخطط. نعم الله تعالى ما في عنده أشياء حادثة، حكم الله تعالى قديم. نعم أنا يقوم في نفسي أنني سأعمل كذا، وهذا لا يكون لا سفها ولا عبثا ولا يعتبر نقصا. فإذا كان هذا بالنسبة لي فهو من باب أولى بالنسبة لله سبحانه وتعالى. التكليف المعدوم المحكوم عليه هو أبعد صور التكليف. الأصوليون بالنسبة للمكلف الذي لا تتعلق به الأحكام أو تتعلق به بشروط وضوابط قسموه إلى مراتب. المرتبة الأولى المعدوم، لا وجود له. فحينما تقول هو مكلف، فورا السامع الذي لا علم عنده بقوانين العقل أو المنطق الأصولية يستنكر هذا. كيف يتعلق الحكم بالمعدوم؟ يعني لو قلت لي الحكم يتعلق بالدابة أفهمه، لكن بالمعدوم كيف يتعلق؟ سؤال يثور. ونحن في أول مرة في حياتنا سمعنا التعلق الصنوعي القديم والتنزيل الحادث، كان كأنه فتح، كأنه غشاوة زالت عن عقولنا، ما سمعنا به قبل ذلك ثم سمعنا به تعلمنا. أبعد صور المحكوم عليه هو المعدوم، تليها صورة الغافل. المعدوم ما له موجود، فكيف يتعلق به الحكم؟ الغافل موجود لكنه لا يفهم، نائم مخدر، جثته موجودة، جسده موجود، عقله موجود، سيصحو بعد قليل، لكنه الآن غافل. هذه الصورة الثانية، هذا لا يفهم الخطاب ولا يعيه. الصورة الثالثة الملجأ، ربطنا إنسانا وألقيناه من فوق المئذنة على الأرض فنزل على إنسان فقتله، هذا صار مثل الحجر مربط، ما له سلطان، ليس له سلطان في الوقوع وليس له سلطان في أن لا يقع. ملجأ، ملجأ غير المكره. قالوا هذا جسده موجود وعقله موجود يفهم الخطاب ويتمنى لو أنه كان قادرا على الفعل أو عدم الفعل، لكنه صار حكمه كحكم الحجر. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة المكره، المكره يفهم الخطاب ويرد الجواب وعنده قدرة على الفعل أو عدم الفعل. اقتل فلانا وإلا قتلتك، باستطاع يقول لا أقتله،
يتضايق لأقتله، فرق بينه وبين الملجأ، فرق بينه وبين الملجأ. فأبعد صور التكليف المعدوم، وأقرب الصور المكره، وبينهما الغافل والملجأ، على ما سنتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.